العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أحبائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في اللقاء السابق عن التكفير، وقلنا إن التكفير ليس مهمة كل أحد، بل مهمة النوادر من الناس، وهم من جعلهم الله سبحانه وتعالى على رأس الحكم الشرعي، بل حتى هم لا يحكمون على أعيان الناس بالكفر إلا بعد ثبوت الجحد، ثبوت أن هؤلاء الذين عرضوا عليهم جاحدون. والجحود من الصعب ثبوته حتى عند القضاء، لأن الإنسان إذا عرض على القضاء واستتيب، حتى لو كان في ضميره يضمر الجحد، فإنه لن يبدي الجحد. ولذلك لا تحكم المحاكم طيلة تاريخ الإسلام إلا على القلائل بالكفر. ولهذا حينما نبحث في تاريخ الإسلام ونرصد كم الذين حكم عليهم أو قتلوا بحد الردة، نجد أن هؤلاء الذين قتلوا بحد الردة لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة. يعني الآن أنا تحضرني الذاكرة الحلاج مثلا، قتل كفرا على خلاف أيضا بين المؤرخين في مسوغات الحكم بقتله. السهروردي أيضا قتل لهذا السبب. غيره لا أعرف أحد، أنا شخصيا لا أتذكر أحد قتل من قبل الحكومات الشرعية المسلمة وحكم عليه بالكفر وقتل لأنه قد ارتد. يعني هاتان الشخصيتان في 1400 سنة لا تمثلان شيئا. ابن رشد الحفيد أيضا قتل، لكن ابن رشد الحفيد من الذي حكم عليه بالقتل؟ حكم عليه بالقتل حاكم مبتدع شديد الغالي في الابتداع، وهو الدولة الموحدية في المغرب، فلا تعتبر أنموذجا للحكم الشرعي في تاريخ الأمة الإسلامية. فنقول، بل أنا أقول إن الأئمة العلماء الجهابذ من أمثال الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وإسحاق بن راهوية وسفيان بن عيينة والأوزاعي وغيرهم من هؤلاء القمم الكبار، لو بحثنا في سيرهم جميعا ومن جاء بعدهم، كم عدد الأسماء الذين حكم عليهم هؤلاء بالكفر أعيانا، نجد أنهم لا يتجاوزون أيضا أصابع اليد الواحدة. فحينما تعرض تاريخ إسلامي طويل 1400 سنة ولا تجد فيه إلا أعيان، يعني ثلاثة أشخاص أو أربعة حكم عليهم بحد الردة، وخمسة أو ستة نص العلماء على كفر أعيانهم مثلا، فإننا نجد أن هذا الأمر يدل على سماحة الدين، سماحة الإسلام، وأن الإسلام ليس دين تكفير، وأن التكفير ليس مهمة كل أحد. فعلا قد يقول قائل، إذن لماذا ألف الإمام محمد بن عبد الوهاب رسالته المعنونة بنواقض الإسلام؟ وهذه الرسالة أصبحت تدرس في كل مكان، وحينما تدرس في كل مكان ينتج عنها أو عن تدريسها تكفير الناس الذين تنطبق عليهم هذه النواقض. فالإمام محمد بن عبد الوهاب مثلا حكم بأن من لم يحكم بما أنزل الله أو ذكر من نواقض الإسلام الحكم بغير ما أنزل الله عملا بقول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن كل حاكم يحكم بغير ما أنزل الله فهو على هذا الأساس مرتد، وكل من يوالي الكافرين فهو على هذا الأساس مرتد، إلى غير ذلك من النواقض. فالجواب عن ذلك أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتب رسالته في عصر ضاعت فيه معالم الدين أصلا، ضاعت فيه معالم الدين أصلا، وظن الناس أو وقع الناس في المكفرات واعتبروا هذه المكفرات من الدين، اعتبروا هذه المكفرات من الدين، فأصبحوا يستغيثون بالأموات ويرون أن الاستغاثة بالأموات من أمر الله عز وجل، يذهب إلى صاحب القبر ويسأله حاجته ويزعم أن هذا من أمر الله عز وجل وأنه من الدين. أصبحوا يتحاكمون إلى الطاغوت ويظنون أن المحاكمة إلى الطاغوت من الدين وأن الله أمرهم بأن يتحاكموا إلى الطاغوت، أصبحوا يعتقدون أن هذه من الدين. فالإمام محمد بن عبد الوهاب صنف هذه الرسالة القصيرة ليبين للناس أن هذه مكفرات وليست من الدين ويذكر أدلتها، لكنه لا يحكم على أعيان الناس بالكفر حينما يقومون بهذا العمل. وأعطيك لذلك مثلا من الأمور المكفرة التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب أو من نواقض الإسلام التي ذكرها في رسالته الإمام محمد بن عبد الوهاب الاستغاثة بغير الله عز وجل، ومع ذلك هو يقول أنا لا أكفر الذي يسجد للصنم الذي عند قبر عبد القادر أو للصنم الذي تحت قبة الكواز، يسجد للصنم الذي عند قبر عبد القادر أو عند قبة الكواز ومع ذلك لا يكفره. لماذا؟ لأنه يضع الاحتمالات الثلاثة التي سبق أن نبهت إليها في حلقة ماضية، وهي الجهل، التأويل، والجحد، فلا يجزم بأن فلانا من الناس يفعل هذا جاحدا، وإنما يظن به أنه قد يكون متأولا وقد يكون أيضا جاهلا. فبما أن المسلم بين هذه الاحتمالات الثلاثة فلا يسعك أن تخرجه من الإسلام وهو في هذه الاحتمالات الثلاثة. شاع بين الناس أيضا وبين طائفة من شبابنا كفر الحكام وخروج الحكام من الملة لقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأيضا يستندون إلى رسالة نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فيقال لهم التطبيق العملي للشيخ محمد بن عبد الوهاب، هل الشيخ محمد بن عبد الوهاب حكم على الحكام المسلمين في عهده ممن لم يكن يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، هل حكم على أعيانهم بالكفر؟ الجواب لا، فقد كان هناك والي بغداد للدولة العثمانية، وإن كانت الدولة العثمانية رسميا تعلن تطبيق الشريعة إلا أنه في أشياء كثيرة جدا كانت تفوتها الدولة العثمانية من تطبيق الشريعة، ومنها تشجيع أهل القبور والذين يستغيثون بغير الله سبحانه وتعالى، تشجيعهم وبناء المشاهد والمقابر لهم، ومع ذلك لم يحكم الإمام محمد بن عبد الوهاب على ولاة الدولة العثمانية بالكفر، ولم يحكم على السلطان العثماني بالكفر، ولم يحكم الإمام محمد بن عبد الوهاب على سلطان عمان في عصره بالكفر مثلا وهو إباضي على غير مذهب السلفي الذي يتوجه إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويدعو إليه، ولم يحكم على إمام اليمن بالكفر مع أنه في عهده كان زيديا يختلف عن مذهب الإمام محمد بن عبد الوهاب، ولم يحكم الإمام محمد بن عبد الوهاب على أعيان الشيعة في زمنه بالكفر، وإنما قال هم شر البدع، شر أهل البدع، قالها في كتاب التوحيد. إذن الحكم على هؤلاء الأعيان حتى لو كانوا حكاما ليس بصحيح، لأن الحاكم قد يكون مجبرا، قد يكون يحكم بغير ما أنزل الله جبرا، دول عظمى تجبره على أن يحكم بغير ما أنزل الله، قد يحكم بغير ما أنزل الله لأمر آخر وهو مصلحة دنيوية يراها في الحكم بغير ما أنزل الله. فلذلك لا يمكن أن يحكم على أعيان أحد من البشر بالكفر سواء أكان حاكما أم محكوما، وهذه الجرأة على التكفير هي ما أوقعنا في كثير من المشكلات في الأحداث المعاصرة. عند هذه النقطة أتوقف وأستودعكم الله إلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا